نفسها أنت أعلم بالله من نفسه، يقول لا حاشا لله، لكن أنا أصرف هذه النصوص لكذا وكذا. لاحظتم؟ فلا يتصور أن يأتي شخص ويقول نعم أنا أعلم بالله من نفسه، أو يقول مثلا هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ لا يمكن أن يقول لا، ما أخبر الله به ليس صدقا ولا حقا. لاحظتم؟ فهو يسير على الأصل، ومن خالف ذلك الأصل فهو مكابر.
قول المؤلف هنا والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. الشرط يأتي إطراقه على معاني، وقد يراد بالشرط الشرط اللغوي، وقد يراد بالشرط الشرط الاصطلاحي أو الشرعي، وقد يراد به الشرط العقلي. هذه ثلاثة أمور يختلف فيها الشرط عن الآخر. وإن كان الدرب هذا الاتفاق اللغوي كما قيل هو العلامة، الدرب هو العلامة، ومنهم قوله تعالى هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاء علاماتها وأماراتها، هذا هو الدرب. ومنه قول بعضهم فإن كنت قد أجمعت بالقرن بيننا فقد جعلت أشراط أوله سبب، يعني علامات أوله سبب، وهذا من قول أبي الأسود الجهلي. فالحاصل أن الدرب والأصل هو العلامة، لكن له إطلاقات عند الاصطلاحيين ثلاث: الإطلاق اللغوي أو المعنى اللغوي وهو الذي يريده المؤلف هنا، والإطلاق الشرعي وهو المشهور عند الأصوليين بمبحث الشرط. فالشرط هنا ليس هو الشرط المعروف بمبحث الأصوليين فيما يتعلق بالأحكام الوضعية، يعرفون المانع والسبب والشرط، فهذا المذكور يختلف عن هذا. أما ذاك فتعريفه المذكور ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم، هذا الشرط يعني تعريفه معروف. هناك الشرط العقلي وهو ارتباط الشيء بالشيء عقلا، ويمثل له الأصوليون في افتراض الحياة للعلم، فلا يمكن أن يتم علم إلا بالحيث، فالميت إذن لا يعلم. لكن مراد المؤلف هنا بالشرط الشرط اللغوي، وتعريفه في هذا المقام هو تعليق شيء بشيء، أو تعليق أمر بأمر بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، تعليق أمر بأمر. عندنا أمران: أمر أولي ونتيجة، أو أمر بعدي وهو النتيجة. أنا أعلق هذا بهذا بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، مثل إحدى أخواتها الشرطية، مثل ما ومن ومهما وإذن وحيثما، نعم جميع أخوات إن الشرطية داخلة في هذا الباب. فقالوا مهما تأتينا به من آيات الإحرام بهذا ما نحن نقيمون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالحاصل أن هذا فيه تعليق شيء بشيء. مثاله: إن دخلت المسجد فأنت كذا، أو أن يقول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالب. فهنا علق شيء بشيء بإيه؟ بإن الشرطية. لو قال مهما دخلت الدار فأنت طالب، وهنا أيضا علق شيء بشيء بإيه؟ بمهما الشرطية، وهكذا بأخوات إن الشرطية. هذا تعليق شيء بشيء، فهو علق إيه؟ علق الطلاق بإيه؟ بالدخول. فإن حصل الدخول حصل الطلاق، وإن لم يحصل الدخول فإن الطلاق لا يحصل، إن الطلاق لا يحصل. ومراد المؤلف هنا طبعا من باب الاختصار، المؤلف لم يشر الى المراد بالشرط هنا، وان كان هذا يوهم بانه في احد الاصوليين ياتي بهذين المعنيين، يعني المعنى الاول المتقدم في الاحكام الوضعيه فياتي بهذا المعنى، فكان بيانه اولى. قال: يجوز ان يتاخر عن المشروط، الشرط يجوز ان يتاخر عن المشروط، ويجوز ان يتقدم عن المشروط. الاصل في الشرط هو أن يكون متأخرا عن المشروع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. مثلا يقال: أنت طالب إن دخلت الدار، وهنا إيش الشرط؟ وين إن دخلت الدار، وهنا الشرط تأخر عن المشروع، وهذا هو الأصل في الإطلاق. ومنهم قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وإذا هنا صار في تقدم، التقدم لإيه؟ للمكروه، والتأخر للشر، هذا هو الأصل، لكن قد ينحل. فإن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن. هنا تقدمت إيه؟ تقدمت الشرط على المكروه. فالمؤلف يريد أن يبين جواز الأمرين، لكن كان أيضا أولى أن يبين أن الأكثر تقدم إيه؟ المكروه على الشرط. لكن الحاصل من هذا هو أن تقدم الشرط أو تأخر فإنما يكون هذا الأثر في الألفاظ، وأما في المعنى لا بد من تقدم، من تقدم إيه؟ الشرط، لا بد من تقدم الشرط. فمثلا مثال تقدم الشرط على هذا كقوله تعالى وإن كنا أولات الحمل فأجلهن أن يضعن حملهن، وهنا قدم الشرط على المكروه. سواء تقدم الشرط أو تأخر في اللفظ فهذا لا يؤثر، التقديم والتأخير يكون في اللفظ، أما في الحقيقة لا بد أن يتقدم الشرط. مثلا إذا قلت قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا بد من حق دخول الدار قبل الصلاة. طيب لو قال أنت طالق إن دخلت الدار، هنا تقدم، تقدم المكروه على الشرط. ونحن نقول إن التقدم إنما هو في الألفاظ، تقدم التأخر يجوز في الألفاظ، أما في المعنى فلا بد من تقدم إيه؟ لا بد من تقدم الشرط. إن دخلت أنت طالب إن دخلت الدار، هنا قدمت المكروه على الشرط. طيب هل تعتبر طالب لأنني قدمت؟ هل تقدم؟ نقول لا، لا بد من دخول إيه؟ لا بد من دخول الدار حتى تطلب. فإذا وإن تقدم الشرط وإن تقدم المكروه فلا بد من تحقق الشرط قبل، فالتقدم والتأخر إنما يكون إيه؟ من جهة اللفظ، وأما من جهة المعنى فلا. قال المؤلف والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة أجلت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هنا قوله المقيد بالصفة يريد أن يشير إلى النوع الثالث من أنواع الخاص المنفصل المتصل. تعلمون أنه قال الخاص المتصل هو الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. نعم، فأخذنا الاستثناء والتقييد بالشرط، بقي التقييد بالصفة كنوع ثالث من أنواع المخصص المتصل. هذا المقيد بالصفة هو ما يشير إليه بعض الأصوليين أو جمهرة الأصوليين بمبحث المطلق والمقيد، مبحث المطلق والمقيد. والمؤلف هنا لم يجعل له بابا مستقلا، بل لم يأتي عنده ذكر المطلق والمقيد إلا في هذا الموضوع، مع أنه مبحث طويل وأفاض فيه جمهرة الأصوليين. فما الحكمة أن المؤلف اقتصر عليه وجعله جزءا من نوع من جزء كامل، وهو يعني جزء من إيه؟ الخاص، الخاص جزء من المبحث العام. فنقول لأن المقيد والمطلق عند المتقدمين من الأصوليين يعبر بالمطلق عن العام وبالعام عن المطلق، كما كان يعبر أيضا بالخاص عن الناس والناس أيضا عن الخاص. هذا عند المتقدمين، ومن عند المتقدمين من أهل الأصول إن قالوا مطلق أو عام فعندهم هذان النصران يتناوبان، لكن فيما بعد فرق بينهما للتفريق الحاصل بين العام والمطلق، فالمطلق في مقابلة العام والمقيد في مقابلة الخاص. فالفرق بين العام والمطلق إنما حصل عند المتأخرين من الأصول، والسبب في هذا يقولون لأن العام عمومه شمول بخلاف المطلق، فإن عمومه بدلي، عموم المطلق بدلي. مثلا العام هو أن يقول أكرم الطلاب، يعني يقول أكرم الطلاب، وهنا مفهومه إكرامه الشاطبي للطلاب، هذا شمولي عموما شمولي يشمل جميع الطلاب، بخلاف ما لو قال أكلم طالبا. وهنا صحيح أن اللفظ واقع على أي طالب يكرم من هذا الطلاب، لكنه لا يشمل الجميع، ويشمل الجميع لأن كل واحد منهما لأن كل واحد منهم صالح لأن يكرم. لكن لو أكرم طالبا واحدا خلاص أجزاء حينئذ لا يكرم، لا يكرم البقية، يعني انتهى خرج اللفظ أو اكتفى اللفظ بهذا المجرور. فإذا هذا هو الفارق، العام شمولي والمطلق بدلي، والمطلق عمومه عموم بدلي، يعني فيه عموم لكن هذا العموم عموم بدلي وليس عموما شموليا، فلذلك جعلوا له مبحثا مستقلا يسمى مبحث المطلق والمقيد. وقول المؤلف هنا المقيد بالصفة، الصفة التي أرادها المؤلف هنا ليست خاصة بالصفة المعنية عند النحويين وهي المعنى، وإنما الصفة التي أراد المؤلف أعم من ذلك، تشمل المعنى وتشمل أيضا البدل وتشمل كذلك الحال، والبدل والحال والنعت يمكن أن يعبر عنه بإيه؟ أن يكون هناك معنى يشعر باختصاص اللفظ بواحد من هذه الثلاثة، ببدل أو بنعت أو بحال. مثال النعت، كأن يقول القائل مثلا أكرم قرابة الأغنياء، أكرم قرابة الأغنياء، أو أكرم طلابا أغنياء. هنا أغنياء صفة الطلاب، فقيد هذا المطلق أكرم طلابا، ولو وقع على مجموعة طلاب غير أغنياء عند الإطلاق مشى، لكن حينما أقول أغنياء فقيد إيه؟ قيد هذا المطلق بإيه؟ بالصفة. فإذا هذا جزء، هذا جزء الصفة، وهنا النحو معروف عند النحويين. أما البدل فمثاله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قوله من استطاع هذا بدل من الناس، بدل من الناس وصار مقيد، وهذا الأصل كان فيه إطلاق، لكنه قيده بإيش؟ بالبدل. الحال التقييد بالحال، مثاله قوله تعالى في ما يتعلق بالصيد الحرم أو الصيد حلال الإحرام، قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الناس، فقوله متعمدا هنا حال متعلق بإيش؟ بالمضمر في قوله ومن قتله، ومن قتله متعمدا هذا حال، فيفهم من هنا التخييم. فإذا لو لم يأتي قوله متعمدا لاكتفينا بقوله ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النار، حينئذ يكون القتل سواء كان عمدا أو خطأ فإنه فيه كفارة. لكن لما قال متعمدا فهذا حال، والحال هنا مقيد لإيه؟ مقيد لهذا اللفظ بالإطلاق، فيكون حينئذ من قتله خطأ لا كفارة عليه، وهذا هو المفهوم من هذه الآية، وهو على أحد القولين، ولعله هو الصواب إن شاء الله تعالى. وإذا فالقول الآخر أن هذا جرى مجرى الغالب، هذا التقييد جرى مجرى الغالب، وإلا فلو قتله مخطئا فإن عليه الكفارة، وهذا مشهور في موضعه. فالشاهد أن التقييد هنا بالصفة لا يختص بالصفة المعروفة عند النحويين. طيب بقي عندنا كلمة مقيد ويحمل عليه المطلق، إذن عندنا مطلق وعندنا مقيد، فما هو المطلق وما هو المقيد؟ نقول الإطلاق في اللغة كما قال ابن فارس في معجم مقيد في اللغة، يقول الطاء واللام والقاف تدل على التخلية والإرسال، التخلية والإرسال، وهو من أطلق، من أطلق. والإطلاق في جميع تصاريفه، قلت مطلق، مطلق، تطليق، إطلاق، كل هذا يدل على مجرد التخلية والإنكار، التخلية والإنكار. أو يقال ما خلى عن القيد، هو ما خلى عن القيد، هذا هو المطلق. كل ما خلى عن قيد فهو المطلق، لأن المقيد ليس مطلقا، وما خلى عنه فهو مطلق من القيد، وكل من لم يقيد فهو مرسل مطلق. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فقد تعددت تعريفات الأصوليين في هذا حتى بلغت أكثر من 7 تعريفات، لكن لعل أحسن ما قيل في هذا هو ما دل على دائع في جنسه بلا قيد، ما دل أن من هنا ما يعني اللفظ، اللفظ الدال على شائع في جنسه، فقولنا شائع في جنسه أخرج إيه؟ أخرج العام، لأنه ليس شائعا في جنسه، فهو أعم من هذا، إنما هو مستغرب، العام مستغرب في جنسه، بخلاف هذا فهو شائع في جنسه، بحيث لو فعل واحد، نعم أجزأ، بحيث لو فعل واحد أجزأ، بلا قيد أخرج إيه؟ أخرج المقيد، لأنه ما دل على شائع بالنسبة للقيد كما سيأتي. هذا بالنسبة، هذا بالنسبة للمطلق، التعريف المطلق في الاصطلاح، وهذا هو يعني أقرب التعريف. قوله يحمل عليه المطلق، يعني المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، ومثل له بقوله كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع. الرقبة كيف؟ الرقبة يقول كالرقبة قيدت بالإيمان، أين قيدت؟ قيدت في كفارة القتل، قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلقت في بعض المواضع مثل إيه؟ مثل كفارة الظهار، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتمادى، فهنا مطلق، فتحرير رقبة لم يقيدها بالإيمان، وفي كفارة الصدر قال فتحرير رقبة مؤمنة. هذا المثال قال عنه المؤلف فيحمل المطلق على المقيد، فيكون عند المؤلف المطلق ايه؟ كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتمادى، هذا مطلق، وفي كفارة القتل مقيد، فتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كفر شخص عن ظهاره وأراد أن يحرر رقبة، فهل نقول له لابد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة؟ إن قلنا له هذه الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، يقول كيف تقولون هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول تحرير رقبة من قبل أن يتمادى، لم يقيد بالإيمان، فيصح أن أعطيك رقبة كافرة. فنقول له إن هذا اللفظ المطلق قيد بكفارة القتل، قال فتح الرقبة المؤمنة، فنحمل هذا الإطلاق على هذا، على هذا التقييد، هذا مراد المؤلف هنا. لكن نقول إن المؤلف هنا إنما أتى بجزء بسيط من أجزاء المطلق، وهو جزء مختلف، وهذا المبحث حقيقة فيه مناهج، الآن يجي له منهج، وابن حاجب له منهج، وابن قدامة له منهج، والبادي له منهج، كثير من الأصوليين لهم مناهج فيما يتعلق بهذا، لكن نقول حاصل المسألة، حاصل المسألة، ألخص لكم حاصل المسألة، لأن هذا جزء ذكره المؤلف، وكان ينبغي أن يدخل بقية الأجزاء، لأن كل جزء له حكم مستقل. فنقول إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد فلا يخلو من أمور أربعة، فلا يخلو من أمور أربعة، حتى شرح الورقات الذي أمامك لم يفصل في هذه المسألة تفصيلا جيدا. فنقول لا يخلو من أمور أربعة، إما أن يتحد الحكم والسبب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتحد، أن يختلف الحكم والسبب، يعني الأمر الأول أن يتحد معا الحكم والسبب، أو يختلف معا الحكم والسبب. الأمر الثالث أن يتحد الحكم ويختلف السبب. الأمر الرابع أن يختلف الحكم ويتحد السبب. ولكل واحد من هذه الأمور حكم. أما إذا اتحد الحكم والسبب فنقول الصواب أنه يحمل المطلق على المقيد، بل بعضهم قال بالاتفاق. ما هو المثال على هذا؟ يمثلون له بالدم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هنا المحرم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا مطلق، الدم مطلق. وفي موضع آخر قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. وهنا إيه؟ قيد الدم بالمسفوح. نطبقها على ما عندنا. عندنا إيه؟ الحكم والسبب. ما هو الحكم هنا؟ الحكم التحريم. الحكم التحريم. هنا تحريم الدم في الآية الأولى، وهنا تحريم الدم. طيب السبب، السبب هو الدم. السبب هو الدم. هنا في الدم، وهنا الدم. السبب هنا في الدم، وهنا الدم. فاتفق الدم، اتفق السبب، واتفق الحكم. الحين إذا نقول إذا المقصود بالدم المحرم هو الدم، الدم المسفوح، ونحمل المطلق على المقيد. طيب الحالة الثانية يقولون أن يختلف الحكم والسبب. ما مثاله؟ يقولون مثاله لفظ اليد. لفظ اليد، لفظ اليد جاء في موضع مطلقا وجاء في موضع مقيد. فجاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا قيد الأيدي ليش؟ إلى المرافق، ومقيدات المرافق. والأصل في اليد عند الإطلاق أن المراد بها الكف. وقال في موضع آخر فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يقيد فيما إذا كان في المرافق أو لا. فهل نحمل المطلق على المقيد هنا او لا نحمله؟ بعض الناس يقول حتى هنا فامسح بوجوهكم في التيمم داود ان يكون الايدي الى المرافق. لماذا نحمل المطلق هنا على المقيد في ايه؟ في آية الوضوء. لكن نقول الصواب عدم الحمل، بل بعضهم حتى الاتفاق عدم حمل المطلق على المقيد هنا. لماذا؟ لأن الحكم والسبب مختلف. ننظر ما هو الحكم. الحكم هو الغسل في آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم. والحكم هناك في تيمم إيش؟ المسح، فامسحوا. فهل المسح والغسل سواء؟ هذا الحكم مستقل وهذا الحكم مستقل. نعم. طيب هذا بالنسبة لإيش الحكم. بالنسبة للسبب أيضا مختلف. لماذا؟ لأن هناك السبب وضوء، وهنا السبب تيمم. لكن نقول إن الذين حملوا المطلق على المقيد هنا قالوا لأن التيمم بدل، لأن التيمم بدل ومبيح، أو هو رافع على الخلاف كما سيأتي إن شاء الله في درس الفقه. لذلك حمل عليه. نقول طيب حتى لو فرقنا هنا نقول قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما بدل من كان من الله. وهنا لو لم يأتي التحريم في السنة، لو لم يأتي في السنة في القدر إلى الكفين، نعم، فهل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ نقول القدر إلى المرافق كآية الوضوء. نقول لا، اختلف الحكم والسبب. لماذا؟ الحكم هناك وضوء غسل، وهنا قدر، هناك غسل وهنا قدر. و بالنسبة للسبب هناك وضوء وهنا سرقة. فاختلف الحكم والسبب. فهل نحكم المطلق على المقيد؟ لا نحكم المطلق على المقيد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إيه؟ أن يختلف الحكم ويتحد، أن يختلف السبب، أن يختلف السبب، أن يختلف الحكم ويتحد السبب، أن يختلف الحكم ويتحد السبب. هذا بعضهم قال إنه لا يحمل مطلق عن المقيد مطلقا، سواء إذا اختلف الحكم لا يحمل مطلق عن المقيد سواء اختلف السبب أو اتفق الخيار، لكن قال بعضهم إنه يحمل عليه، ومثلوا لذلك بقوله تعالى في كفارة اليمين، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام 3 أيام. قالوا هنا عندنا إيه؟ تحرير رقبة أو إطعام أو كسوة. قال في الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب هذا جاء فيه مطلق